الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. اتقوه حق تقاته، واعبدوه واسجدوا له، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. واعلموا يرحمني ويرحمكم الله أن الله تعالى قد جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأنعم على عباده بالشروق والغروب، وسخر كل ما في الكون لمصلحة الإنسان. قال تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وأقسم الله تعالى في عدة آيات بالزمن لما له من أهمية، فهو جملة أصول النعم وفرصة سانحة للإنسان، إذا لم يغتنمها في الخير فهو من الحمقى السفهاء الخاسرين. أقسم الله تعالى بالليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. أقسم بالليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. أقسم بالضحى والليل إذا سجى. أقسم بالفجر وليال عشر. أقسم بالعصر إن الإنسان لفي خسر. الزمن حياة الإنسان، أنفاس معدودة ولحظات محدودة. الزمن مثل السيف، إن لم تقطعه قطعك. الزمن هو الحياة، ومن المؤسف له أن الكفار يغتنمون الزمن، والمسلمون أرخص شيء عندهم الزمن والوقت، يبحثون عن كل ما يلهيهم وينسيهم مسؤولياتهم ويجزع أوقاتهم. ولا نتعجب من طيش الشباب، ولكن نتعجب من ضياع الشيوبة الذين شابت رؤوسهم وأصبحوا على حافة القبر وهم ما زالوا في غيهم وفي اللهو واللعب والقمار والشاشات والقات والدخان وآفات اللسان. الماديون الذين عرفوا قيمة الوقت قالوا: الوقت من ذهب. ولكن ما عرفوا قيمة الوقت، ما أعطوا الوقت حقه الحقيقي، وما عرفوا قيمته الحقيقية. فالوقت أغلى من الذهب بكثير، فما هي قيمة الذهب أمام قيمة الوقت الغالي؟ الوقت يمر سريعا، من غفل عنه فاته، ومن ضيعه خاب وخسر. ومن علامات قرب الساعة سرعة مرور الوقت، وتقارب الزمان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نعمتي الصحة والفراغ مغبون فيهما كثير من الناس. كثير من الناس مغبون في نعمتي الصحة والفراغ، فالذين يضيعون وقتهم وصحتهم في الملاهي سوف يغبنون غبنا شديدا في الدنيا وفي الآخرة، ويتمنون أن تعود لهم الصحة ويعود لهم الفراغ. فعلى المسلم أن يغتنم وقته وصحته قبل أن يفقدهما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. فانتبهوا يرحمكم الله تعالى، فلا بد من الخمس بعد الخمس، لا بد من الخمس بعد الخمس، فبعد الحياة لا بد من الموت، فاغتنم حياتك قبل الموت. وبعض الناس الجهال يقولون هذا الكلام، ولكن قصدهم اغتنام الحياة في متاع الدنيا وإشباع شهواتهم، كما قال أحدهم: متع القلب دنياك آخرتها إلى الطين، وكأنه ينكر البعث وينكر الجزاء. وبعد الصحة لا بد من الفراغ، لا بد من مرض. بعد الصحة لا بد من مرض، فاغتنم صحتك ولا تقضيها في المعاصي. ولا بد من الشغل بعد الفراغ، فاغتنم هذا الفراغ وهذا الوقت الذي هو نعمة عظيمة من نعم الله تعالى، سوف تفقدها قريبا، سوف تفقدها قريبا وتندم، ولا ينفعك الندم.
وبعد هذا الشباب لا بد من هرم وشيخوخة وعجز، ربما تتمنى أن تقوم من فراشك فلا تقدر، وبعد الغنى لا بد من فقر، بعد الغنى لا بد من فقر، فاغتنم الغنى وأنفق في سبيل الله، أنفق في طاعة الله تعالى. فأيام الإنسان حبل ممدود لا يدري متى ينقطع، وإذا لم يعمل بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضاعت الفرصة وانقلبت الفرحة إلى حزن والبسمة إلى حسرة. وانظروا للكفار لما استغلوا وقتهم لأمورهم المادية كيف صنعوا العجيب واخترعوا الأشياء المذهلة. كان أحدهم مهتم ببعض الأعمال الرياضية وكان لا يتفرغ أبدا حتى للأكل، ما يتفرغ للأكل، فيعملون له بعض المأكولات الخفيفة الجاهزة يأكلها وهو يعمل، وكان اسم الرجل سندوتش، فسموا هذا السندوتش باسمه. أخواني في الله، لا بد للمسلم أن يكون ابن وقته، لا يلتفت إلى الماضي فينفجع عليه، ولا يهتم بالمستقبل فلا يدري ما هو مخبأ له. فلا تدري نفس ماذا تكتب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذا اهتم الإنسان بالمستقبل أصابه الهم، وإذا فكر في الماضي أصابه الحزن. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله من الهم والحزن. إن الوقت يمضي سريعا، سواء كان في رخاء أو في شدة، ويوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يقسمون ويحلفون بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة في هذه الدنيا. أما غير المجرمين فيقولون لبثنا يوما أو بعض يوم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وإنك لتعجب من رجل عاش عشرات السنين وبلغ من العمر عتية وهو ما زال يسبح في الفتن والملاهي وقطع الصلاة ويصبغ رأسه بالسواد، وإذا ما تلقنوه في القبر يا فلان ابن فلانة قل لمنكر ونكير كذا وكذا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 سنة، أعذر الله إلى امرئ، وفي لفظ أعذر الله إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة، يعني أن من بلغه الله تعالى هذا العمر 60 سنة لم يبق له أي عذر عند الله تعالى، ما بقي له أي عذر. وبعضهم يؤذن في أذن الميت، وقد كان يسمع الأذان وهو حي فلا يجيب داعي الله، كان يسمع الأذان فلا يجيب داعي الله، فهل يسمع الأذان وهو ميت؟ إذا كان ما سمع وهو حي يسمع وهو ميت قد انقطع عمله. الأذان بدعة، وكذلك التلقين بعد الموت بدعة، بدعة ضالة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين صرفه، وعن علمه ماذا عمل به. فهل نحن مستعدون لذلك الموقف العظيم وذلك السؤال الذي لا مفر منه ولا مهرب، يسأل عن عمره فيما أفناه، عن أيامه ولياليه، عن شهوره وسنينه، عن لحظاته الغالية التي تمضي سريعا في عد تنازلي رهيب. فيا أيها المسلم استيقظ وحاسب نفسك مثلما تحاسب شريك عملك، حاسب نفسك مثلما تحاسب شريك عملك، أين قضيت عمرك وأين أفنيته؟ احسب ساعات اليوم، ماذا عملت فيها لربك، وماذا عملت لنفسك، وماذا عملت لهواك، وماذا عملت للشيطان؟ كم اغتبت، كم نميت، كم كذبت، كم غشيت، ماذا أكلت من حرام؟ أمامك سؤال رهيب في يوم عصيب، أمامك سؤال رهيب في يوم عصيب. والذي يتقي الله يبارك الله تعالى له في عمره فيعمل أعمالا عظيمة في أوقات قصيرة، أما العاصي فإن عمره ممحوق لا بركة فيه، مهما عاش سنين طويلة وأعمال سيئة، مثل عمر إبليس. إبليس عايش من قبل خلق آدم عليه السلام وحتى قيام الساعة وعمره ممحوق، ومأواه النار هو وجنوده من الإنس ومن الجن. وبعض الناس يدعو لصاحبه بطول العمر، يقول الله يطول عمره، وهذا الدعاء لا يستحب على إطلاقه، فلو طال عمره وساء عمله فإنه خاسر، وكلما طال عمره كلما طال عمره كان خاسر أكثر. والأفضل أن يقول له أطال الله عمرك في طاعته، يقيده بالطاعة. وبعضهم يهنئ صاحبه بدخول السنة الجديدة، والتهنئة تكون بالعيد، التهنئة تكون بالعيد، ورأس السنة ليس من العيد، ليس عيد، رأس السنة ليس عيد، بل إن بعضهم يهنئ بدخول السنة الميلادية. دخلت امرأة عجوز على هارون الرشيد تريد منه معونة، وهي من قبيلة معادية له، فقالت له أقر الله عينيك وفرحك بما آتاك. عادل وقاصر، عادل وقاصر. فلما خرجت بعد أن أعطاها بعض المال قال لجلسائه: هل سمعتم ما قالت المرأة؟ قالوا: ما قالت إلا خيرا. قال: لا، بل قالت شرا. قالت: أقر الله عينيك، ولا تقر عين الإنسان إلا إذا مات تقر عينه. وقالت: وفرحك الله بما آتاك، وإذا فرح الإنسان بما آتاه الله اقترب أجل. تقصد قول الله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقالت: عادل وقاصد، تقصد بعادل يعني قول الله تعالى: والذين هم بربهم يعدلون. وقاصد وقول الله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. واعلموا يا عباد الله أن عمر الإنسان الحقيقي، العمر الحقيقي، هو ما قضاه في طاعة الله تعالى، ما كان في طاعة الله. فقد يكون الإنسان عمره 50 سنة أو أكثر قضاها في المعاصي وفي الضياع، إلا سنة أو سنتين عاد فيها إلى الله، فيكون عمره الحقيقي هذه السنة أو السنتين. والسؤال الثاني عن الشباب فيما أبلاه، يسأل عن شبابه فيما أبلاه، هذا الشباب والحيوية والقوة والنشاط أين صرفها؟ فالشباب قوة بين ضعفين، بين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. إن الشباب حياة، والحياة شباب، إنه ربيع العمر. وقد قال الشاعر: بعد أن تقوس ظهره ووهن عظمه وذهبت قوته وشاب شعره، قال: عريت من الشباب وكنت غضا كما يعرى من الورق الغضيب، ونحت على الشباب بدمع عيني، فما نفعل البكاء ولا النحيف، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فيسأل المسلم عن شبابه: هل كان في طاعة الله أو كان في المعاصي؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله تعالى. إن المسلمون بحاجة شباب جاد قوي مؤمن سني سلفي يعرف مسؤولياته، وليسوا بحاجة شباب ضايع مخدر مايع يتسقح في الطرقات ويقضي وقته في المقاهي ومجالس الشيطان، وليسوا بحاجة شباب يعيش مع الأحلام والأوهام والكذب والدعايات والأماني والأغاني والتمثيليات والتخزينة والشمة والقات والمخدرات، وليسوا بحاجة شباب مغرور متسرع معجب بنفسه ينفخ به الشيطان ويتشبه بالكفار. إننا نتمنى أن يكون شبابنا متمسكون بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين، بعيدين عن البدع وبعيدين عن الخرافات. فلن يصلح هذه الأمة إلا ما صلح به أولها، وما صلح أول هذه الأمة إلا لما تمسكوا بالكتاب والسنة وعضوا عليها بالنواجذ، فأعزهم الله ونصرهم، أعزهم الله ونصرهم. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعبد ربه وهو شاب قوي، هل يعبده عندما تخور قواه وترتعد فرائصه ومفاصله فلا يستطيع الوضوء، وإذا وقف في الصلاة كأنه واقف على جمر؟ وإذا كان الإنسان لا يقدر أن يهزم عدوه اللدود إبليس اللعين، إذا كان لا يقدر أن يهزمه في شبابه وفي قوته وهو شاب نشيط، هل يستطيع أن يهزمه وهو شايب ضعيف القلب ضعيف الجسم ضعيف العقل مستلقي على الفراش يبول في ثيابه وقد هجره الأصحاب واحتقره الأقارب وتأففت منه الزوجة والأولاد واشمأزوا منه الأولاد وتمنوا موته، أو عندما يكون في سكرات الموت عندما يحشد عليه الشيطان قواته يريد آخر فرصة وهو ضعيف يائس من الحياة؟ لابد للشاب أن يعود نفسه على طاعة الله وعلى عبادة الله ويرغم نفسه إرغاما على ترك المعاصي ليوفقه الله تعالى ويثبته ويحفظه من مضلات الفتن. فاتقوا الله عباد الله وجهزوا الجواب على هذه الأسئلة من الآن، جهزوا الجواب قبل أن يفاجئكم ملك الموت فلا تستطيعون توصية ولا إلى أهلكم ترجعون. عجيب أمرنا، نعمل للدنيا وكأننا خالدون فيها. اتقوا الله واعتبروا بمن كان قبلكم، جمعوا الدنيا ومنعوها وكنزوها وقاتلوا من أجلها فرحلوا وتركوها، رحلوا وهم محملون بالذنوب والأوزار. أذكرهم الجهل والهوى، أذكرهم الجهل والهوى وغرهم الشيطان، أذكرهم الغرور وحب الظهور، أذكرهم المال والجاه والمناصب والكراسي، أذكرهم حب الدنيا، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. مسختهم العصبيات الجاهلية والنعرات والحزبيات فاندفعوا مثل المجانين، فهجم عليهم ملك الموت فجأة وانتزع الأرواح من الأجساد وهم في غفلتهم وفي سكرتهم، فسكنوا القبور بعد منتزهات القصور، وأكل أجسادهم الدود بعد الفرش الناعمة الفخمة، وتخالفت أضلاعهم وأظلمت عليهم القبور بعد المراتب الفخمة، وجاءت الكلاب والقطط فبالت على قبورهم، فأصبحوا مرهونين أعمالهم يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا، يتمنون الرجوع إلى الدنيا ليتوبوا إلى الله ويصلوا ويصلحوا أعمالهم ويردوا حقوق الناس. وأنت يا مسكين سوف تموت كما ماتوا وتنسى كما نسوا وتفارق الأهل والأحباب، فتصبح إما مع المنعمين أو مع المعذبين، في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار، فتدارك نفسك ما دام معك في العمر بقية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك وخليلك وحبيبك محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ثم يأتي السؤال الثالث وهو عن علمه ماذا عمل به، هل عمل به لله تعالى أو عمل لنفسه أو عمل لهواه وعصبيته، هل نشر العلم أو كتمه لمصلحته، هل عمل بالكتاب والسنة أم خالف الكتاب والسنة، تعلم العبادة فهل أداها، تعلم الحرام فهل اجتنبه، تعلم الحلال فهل اكتفى به، أم أنه خلط الحلال بالحرام وخلط الطيبات بالخبائث. سؤال رهيب في يوم عصيب ليس فيه مفر ولا كذب ولا رشوة ولا واسطة ولا ينفع فيه الكذب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. بل هناك أكبر من اللجام، هناك أمر فظيع أكبر من اللجام، وهو لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يلعنه الله والناس والملائكة أجمعين لكتم العلم، إلا إذا تاب وأصلح ما أفسده، أصلح عمله الفاسد وبين للناس ما كان يكتمه. ثلاثة شروط، إذا أداها تاب الله عليه، إذا تاب وأصلح عمله الفاسد وبين للناس ما كان يكتمه. كتمان العلم من صفات اليهود، فصار من صفات بعض المسلمين اليوم يكتمون العلم خوفا على مصالحهم. ثم يأتي السؤال الرابع وهو من شطرين، ينقسم إلى شطرين. الشطر الأول يسأل عن ماله من أين اكتسبه، وهنا الطامة الكبرى، من أين اكتسبه، الطامة الكبرى والورطة العظمى، يسأل عن كل فلس عن كل ريال من أين اكتسبه. يقف في عرصات القيامة عريانا حافيا غرلا غير مقتول، لا تزول قدمه حتى يسأل عن هذه الأسئلة، عن كل فلس من أين اكتسبه، كما قال الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. ولذلك فإن فقراء المسلمين إذا كانت أعمالهم متساوية مع الأغنياء فإنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، خمسمائة سنة، لأن أصحاب الأموال يسألون في هذه المدة الطويلة، يسألون عن كل فلس من أين اكتسبوه وأين صرفوه. لا إله إلا الله، ما أعظمه من موقف وما أخوفه من مقام.
ولن ينجو منه إلا من حاسب نفسه قبل الحساب. لن ينجو من ذلك الموقف إلا من حاسب نفسه قبل الحساب. لقد امتلأت البطون بالحرام، امتلأت البيوت بالحرام، فحجبت استجابة الدعاء، حجبت استجابة الدعاء. سوف يسأل كل واحد منا عن ماله، من أين اكتسبه؟ هل اكتسبه من الربا أو من الغش أو من السرقة أو من الرشوة أو من الكذب، أم اكتسبه من الحلال ومن الطرق المشروعة؟ هل اكتسبه من بيع المجلات الخليعة أو من كتب السحر أو من كتب التبرج والسفور والفساد؟ هل اكتسبه من بيع الدخان والقات وأدوات القمار وآلات الطرب والتصاوير؟ إنه سؤال يريد إجابة من الآن، يوم تبلى السرائر. هذا السؤال يوم تبلى السرائر. وبعضهم يتعذر يقول هذا رزقي، من أين أكسب رزقي؟ من أين أكل؟ نقول له: ألم تسمع قول الله تعالى، قول ربك جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يرزقه من حيث لا يحتسب. قد تظن أن الرزق يأتيك من هذا الباب فيأتيك من الباب الآخر. يرزقه من حيث لا يحتسب. وهذه الأعذار الواهية إذا نفعت في الدنيا لم تنفع في الآخرة. ثم يأتي الشطر الثاني من السؤال، والورقة الثانية من السؤال، وهو: أين صرف هذه الأموال؟ سؤال أشد من الأول، سؤال أشد من الأول. من أين اكتسبها؟ السؤال الأول من أين اكتسبها؟ والثاني أين صرفها؟ هل أنفقها على الأهل والأقارب وأدى زكاتها؟ هل عرف حق الله تعالى فيها؟ هل أنفقها في طاعة الله أم أنفقها في المعاصي وفي الأهواء وفي الفتن وفي العصبيات والشهوات المحرمة؟ كم كسب في عمره من الأموال؟ كم المكاسب اللي كسبها؟ وأين صرفت؟ لا بد أن نعلم أن الله تعالى رزقنا هذه الأموال رزقا لأولادنا ولأهلنا، وليس لصرفها في التمشيات والخبائث والمخدرات والمفترات والملهيات. بعض الناس رزقه الله تعالى أموالا كثيرة فلا يصل أرحامه، ولا يتفقد جيرانه، ولا يتفقد أحوال المحتاجين، وربما لا يبر والديه، ربما والديه لا يبرهما. فإذا قام يرقص في الزواج ويصفق يحول بالعملات الغالية، ولا يتذكر أن هذا من كفر النعم. ليس كفر محرم من الملة، لا، هذا كفر من كفر النعم. فقد يسلط الله تعالى عليها الخوف والجوع والشتات بعد هذه البطلة وبعد كفر النعم. وبعضهم أهله بحاجة القوت الضروري، وأطال بحاجة اللبن، وهو يخزن في اليوم 3000 أو أكثر. الله جل وعلا أرسل له هذا المال رزق أهله، فذهب يخزن بها. فطوبى وهنيئا لمن اكتسب المال من الحلال وأنفقه في طاعة الله تعالى. طوبى وهنيئا لمن اغتنم الأوقات وتزود للدار الآخرة، فإن الدنيا مزرعة الآخرة، ومن جد وجد ومن زرع حصد. هنيئا وطوبى لمن تقرب إلى الله تعالى وابتعد عن الشيطان وابتعد عن الفتن. طوبى لمن أشغل نفسه، اشتغل بعيوب نفسه وأصلحها وزكاها. هنيئا لمن أدى الأمانة وخاف مقام ربه. هنيئا هنيئا لمن أدى الأمانة وخاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. هنيئا وطوبى لمن تمسك بالسنة المطهرة وعض عليها بالنواجذ ورفع رأسه بالسنة ولم تأخذه في الله لومة لائم. هنيئا لمن نصر دين الله. هنيئا لمن نصر السنة المطهرة ودعا إليها. هنيئا لمن أخلص عمله لله تعالى واجتنب الشرك والبدع وحافظ على أولاده من شباك الحزبية. طوبى لمن طهر بيته من المنكرات وربى أولاده على مكارم الأخلاق. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لجأنا إليك في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك، ولعلها تكون ساعة الإجابة. اللهم اغفر لنا يا خير الغافرين، وارحمنا يا خير الراحمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نسورا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق الآخرة. اللهم إنا نسألك اللطف والستر والثبات على الدين وحسن الختام. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق الآخرة. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة سواك. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة سواك. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، أهزم اليهود والروافض شر هزيمة، اللهم أهزم الروافض واليهود شر هزيمة، اللهم أهزم الروافض واليهود شر هزيمة، اللهم زلزل قلوبهم وأقدامهم، اللهم زلزل قلوبهم وأقدامهم، اللهم أغلف الرعب في قلوبهم واخذلهم يا قوي يا عزيز، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم واجعل كيدهم في نحورهم وردهم خائبين، اللهم أنزل عليهم رجزا من السماء، اللهم أنزل عليهم رجزا من السماء، اللهم أنجي أهل السنة في دماج، اللهم اجعل لهم مخرجا وفرجا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم نصرا عزيزا مؤزرا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات، وأقم الصلاة.